كيف المنشط والمكره والعزل والجسر والأثر وكل ذلك. يبايع على السمع والطاعة في المنشط والقناعة. أنت بتكلفه بمهمة معينة بعكسها. إذا كانت هذه المهمة تتوافق مع هو كل الأخوة العرب شجعان ومؤمنين وما شاء الله بارك الله فيهم باستثناء المخبرين على المعنى الغابة. روحوا يا شباب على جبل أباد الحين بروح. ليه؟ لأن القضية متجاوبة. هو جاء هنا للقتال. روح في القتال فهو متشجع ومتحمس وموافق فيه. قم بالقضية الفلانية طبخ ولا ذهب المطبخ ولا وقف الحرق يقطف العدد للنصف مباشرة. قم بما هو أكثر من ذلك. قم بعملية غريبة إنه بدنا الآن مثلا ظهر عندي أخ أشك في إنه مخبر. وجيت إلى ثلاثة أخوة قلت لهم دوري تذهبوا يا أحمد ويا علي ويا بكري اذهبوا واختطفوا سعيد وهو من التنظيم. ولا كيف هذا أخونا؟ يا أخي القضية عندنا شكوك بدك تفهموا كل الشكوك وكل المبررات حتى يكون بهذه القضية. هذه قضية صعبة أكثر. فكيف قلت له روح أقول فلان؟ نحن تنظيم توفر لدينا الأدلة على أنك روح أقول فلان أو أعمل العملية الفلانية. ليس هناك تنظيم انتحر عناصره على هذا المستوى من الأوامر. إلى الآن إما لازمنا في قطاع التربية والفكر اللي هي محل اتفاق أصلا. كثروا الحكام يا شباب ووافقنا. عملوا القضية الفلانية ووافقنا. انتقلوا إلى جبهة حرب ووافقنا. ولكن موضوع التكاليف الصعبة التي ليس مقتنعا بها هذا الأمر لم يحصل بعد. فقط أريد أن أقول أختم بها أن القيادة لا يحق لها وهذا الكلام قد ما يعجب كثير من القيادات. لا يحق للقيادات لا شرعا ولا عقلا أن تطلب من الناس سمع طاعة إذا ما أتمت مقومات التنظيم على الأقل بنسبة مقبولة. يعني التنظيم الذي ليس لديه فكر منهج لم يحدد بعد أن الحكام كفر مشتفر الأعوان يقاتل ما يقاتل لم يحدد هذه الأمور. كيف يطلب من عنصر أن ينفذ أوامر متعلقة بهذه الأفكار إذا هو ما حددها؟ فليش يزعل إذا عنده عنصر لم يقبل لم ينفذ؟ القيادة مات الأمير وضعنا أمير آخر مات الأمير وضعنا أمير آخر إذا لم يكن هناك قيادة معروفة مقدمة لهذا الجهاز على أنها قيادة كيف ألزم الناس بأن يقبلوا؟ توفي أبو بكر رضي الله عنه قال الأمير عمر انتهى الموضوع الناس كلها تبنت في عمر. هل تستطيع أن تبرر التنظيم الآن يتوفى زيد فيقول الأمير عمر يقبلوا؟ لما مات سلمان بن عبد الملك وضع في الكتاب أن الخليفة عمر بن عبد العزيز فخرج أهل الحل والعقد خرجوا إلى المبر قال تبايعون على من في الكتاب هو ما معروف فالتزموا بأمر الأمير السابق وقبلوا خليفة جديد مع أنه هو الرجل خيرهم فيما بعد. ليس هنا للشاهد أقول هؤلاء الناس إذا لم يجدوا قيادة كيف يلزمون الناس بأمرائهم وبمعينيهم وبهؤلاء الناس لم يجدوا قيادة. انتقل إلى الثالثة التنظيم الذي ليس لديه مخطط مالي لا يستطيع أن يكفي الناس كيف يلزم الناس بأوامر من الناحية العقلية قد تكلفهم مستقبلهم وهو ليس لديه غطاء لما يترتب على هذه الأوامر. انتقل للرابعة التنظيم الذي يتخبط من جبهة لجبهة ومن عمل إلى عمل ومن انقلاب إلى انقلاب كيف يقنع الناس في الآخر بأنه ينتقل معه في هذه الطريقة؟ ما يقولوا له يا أخي أنت إيش تعمل من واحد إلى أخرى وين المخطط ماذا نريد؟ فأقول من الناحية الشرعية هذا الرجل حتى يستطيع أن يأخذ بيعة الناس ويلزمهم بالسمع والطاعة على الأقل يجب أن يبذل منهج شرعي يقول أن نلزمكم بهذا المنهج. إذا ما أتى بمنهج ليس له سمع وطاعة لأن الناس ما تبايع على مناهج غثائية ما معروف الحلال من الحرام فيها وليس له عقلا ولا منطقا أن يأخذ سمع وطاعة إذا كان ليس لديه قيادة ليس لديه أموال ليس لديه مقاطع. هذه هي مقومات التنظيم تعرفها بسرعة وفي إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب أستعرض المنهج فقط رقم واحد وفصل فيه وإذا حصل جلسة أخرى نفصل في القيادة لواحد في الأموال لواحد في غيرها. السلام عليكم. إذا توصلنا إلى أن مقومات التنظيم هي خمسة اثنين أساسيين لا يمكن أن يكون تنظيم بدونهما وثلاثة غالبا ما ينتهي التنظيم إلى الفشل إذا لم يتم استدراك هذه الشروط وهي المنهج أو ما يسمونه الأساسيات منطلقات السياسة الشرعية الإيديولوجية كيف ما بتسميها المنهج والفكر وهو مجموعة المعتقدات التي يتبناها التنظيم ثم القيادة وجود قيادة بأمير وأعضاء قيادة وطريقة للشورى طريقة لاتخاذ القرار ثم وجود تمويل منضبط متوازن بمخطط مالي معروف ثم وجود مخطط عام ماذا يريد هذا التنظيم وكيف يبني هياكل تنظيمه ومؤسساته حسب الهدف اللي هو بصدده ثم أخيرا موضوع الجندية والسمع والطاعة وقلنا أنها واجب الجنود. الآن سنحاول أن نفصل في موضوع منهج وهو أخطر وأهم هذه المقومات، لأن التنظيم الذي أسس بنيانه وأسس مبادئه على منهج معوج لا يمكن أن يقوم ولا يمكن أن يصل إلا إلى هدف سيء، لأن الله لا يصلح عمل المسلمين. الحقيقة الدراسة اللي معي هنا الآن، أنا أعطيتها للعدد من الأخوة على سبيل نموذج لمنهج سياسي شرعي، وهذه الدراسة قمت بها حتى أستفيد بها أنا وبعض الأخوة، وحتى أعطيها لبعض التجمعات والتنظيمات اللي إلى الآن ما بلورت نموذج أو تطور عن منهج. هذه الدراسة قمت بها أو بالأخرى وضعتها وهي مطروحة للحوار والنقاش بعد الاطلاع المفصل على منهج جماعة الجهاد المصرية، وهي من الجماعات التي استكملت منهج سياسي شرعي قيم جدا، والجماعة الإسلامية في مصر نفس الشيء، ولخصوا منهجهم في كتاب ميثاق العمل الإسلامي في موضوع اسمه، كمان أعطوا نموذج جيد جدا عن المنهج. وفي المذكرة السورية في شذرات لا بأس بها من الناحية الشرعية والناحية السياسية الشرعية عن المنهج اللي كان يتبنى كثير من الأخوة اللي قاموا في الجهاد في سوريا أو اللي طوروا هذا المنهج فيما بعد، وعلى مناهج تنظيمات أخرى منها جماعة فرور وغيره وجماعات كبيرة وصغيرة. فوجدت أن القاسم المشترك الرئيسي بين الجماعات التي يمكن أن نعتبرها جماعات إسلامية جهادية سلفية المنهج جهادية الأسلوب، أكرر أنها إسلامية جهادية سلفية المنهج جهادية الأسلوب، تتبنى العمل المسلح ولا تمنع في ممارسة العنف لتحقيق الهدف المرجي للعمل الإسلامي، أنها تتقاطع في مقومات أساسية هي اللي اخترقها لأن تكون نموذج لمنهج سياسي شرعي. طبعا هذا الكلام عرض على بعض أهل العلم قبل أن نقدمه، لأني أنا ما أتجرى حقيقة أني في أشياء ذات وجه شرعي أمضيها بدون أن تمر على ناس من هؤلاء العلماء أو طلبة العلم الكبار، فجرى بعض التعديلات وأصبحت في هذه الصورة اللي سأعرضها عليكم بإيجاز، وسأطلب القراءة حتى أنتبه من النص، وإذا في شيء من التعليق فأعلق عليه. البحث بعنوان مبادئ وأساسيات في المنهج السياسي الشرعي للكتائب المجاهدة في سبيل الله تعالى. طبعا في مقدمة، والبحث هذا برمته موجود في بعض المطبوعات وفي بعض الكتب اللي ممكن تصدر، فهو ذاته المطور بنفس الطريقة. في المقدمة ما أقول عليكم المقدمة أقول إن حاولنا نستعرض لماذا لم تصل الجماعات الإسلامية إلى الآن إلى الهدف المرجو وهو إقامة الحكم الإسلامي. في جماعات مضى على إنشائها أكثر من 60 سنة، منها الإخوان المسلمين وما شابهها، ومنها في جماعات جهادية مضى على إنشائها 15 و20 سنة، وهي فترات أيضا كافية للوصول إلى نتيجة. يعني في دول بحد ذاتها يرحمهم الله، دول كثيرة قامت من حروب عالمية مدمرة وفي 20-25 سنة نهضت. في حركات في دعوات منهج الرسول عليه الصلاة والسلام من بدء الدعوة إلى قيام الدولة أخذ سنوات معدودة. فلماذا نحن متعثرون في عالم الأسباب؟ أقول الله سبحانه وتعالى كتب على هذه الأمة متى يكون النصر ومتى تكون الهزيمة، وقضيت القدر ما نتدخل فيها، ولكن في عالم الأسباب لماذا لم نصل إلى الهدف؟ فوجدت أن الجماعات الإسلامية وقعت في أحد أربع مقبلات، كل الجهادية والجهادية كانت السبب الرئيسي لعدم الوصول إلى النتيجة. المقبل الأول والأساسي وهو البعد عن منهج الإسلام القويم وعدم اكتفاء الكتاب والسنة الشريفة وتغليب المصلحة وأهواء العقول والرؤى السياسية لدى العاملين على ضوابط الشرع الحنيف. يعني جماعة الإسلامية قامت فاتبعت الهوى والمصلحة وجعلت منه دين، وأنا التقيت بكثير من أبطال هذه المدرسة، فلما كلمتهم كان واحدهم يقول يا أخي حيث المصلحة فثمة الشرع، هكذا حيث المصلحة فثمة الشرع. يعني هو حسب هوى حسب رؤيته في مصلحة في البرلمان، في مصلحة في إرضاء اليهود والنصارى، في مصلحة في أي قضية من القضايا، فمعناها أنها مصلحة مرسلة ويمكن أن تطبق. أشهر المدارس اللي طبقت هذا المنهج هم الإخوان المسلمين وما وصلوا به إلى البرلمان، واستعرضت بإفاضة في المرحلة الماضية هذا المنهج. أعتقد أن هؤلاء الناس ما وصلوا ولن يصلوا، وعندنا أدلة من الكتاب والسنة أنهم لن يصلوا، وإذا حصل وقام لهم بعض الشوكة كما حصل في السودان فهو يعني شيء ظاهري محدود. وفي السودان وفي غير السودان إن هؤلاء الناس يفيئوا ويقوموا بمنهج إسلامي، وإما سيجتاحوا وسيدمر، والقضية قضية سنوات محدودة. قلت حتى الأخوة في الجزائر لما كانوا في أوج انتصاراتهم بعد ما اكتسحوا البلديات في الجزائر، كنا هؤلاء الناس سيسكتوا حتما، أن كل الناس كانوا ما يريدوا أن يسمعوا هذا الكلام، الناس من انتصار إلى انتصار، وقلنا لهم إن الله لا يصلح عمل المسلمين. وفعلا جاء الحل المستعجل، وهذا من رحمة الله الجزائر والجزائريين، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعدل في صلاح الأمور في السودان. سنتعرض لموضوع السودان مرة أخرى إن شاء الله من خلال العام. السبب الثاني لعدم الوصول وهو الابتعاد عن منهج فهم الواقع المعاصر. يعني أقول منهج الثاني الجماعة نجوا من المطب الأول، يعني يأخذوا بالكتاب والسنة، ولكن وقعوا في مطب ثاني وهم الابتعاد عن منهج فهم الواقع المعاصر وظروف الدعوة وما يحيط بها وإطران ذلك بالمنهج الشرعي والتزام النصوص، مما أدى إلى الدوران بالمبادئ الشرعية الصحيحة في فراغ التصور البعيد عن الواقع، كما حصل لكثير من المدارس العلمية السلفية النظرية. يعني كثير من العلماء، كثير من التيارات، شوف جمعية إحياء التراث، جمعية غيره، معظم العلماء السلفيين اللي ما عندهم جماعات بتبنوا منهج تيار وقعوا في هذا المطب، وهو غياب ربط الالتزام بالنص الكتاب والسنة، ربطه بفهم الواقع المعاصر. غياب هذا الربط أدى إلى أنهم ما وصلوا ولم يصلوا، بل وصلوا إلى نتائج عقيمة جدا جدا، مثل ما وقع في جمعية إحياء التراث من الوقوع في فخ العراقيين وفي فخ حكام الكفرة أو في تأييدهم إلى زيد أو عمر، مثل ما وقع للألباني في بعض الفتاوى اللي أصدرها، ذكرت في المرة الماضية الآن عندما نتعرض لفقرة العلماء سأحاول نذكر مرة أخرى، وقعوا في إشكالات تعتبر معوقات عن الوصول، وسبب ذلك أن هؤلاء الناس لم يربطوا التزامهم بالكتاب والسنة، وقد ندوا بالتزامهم بالكتاب والسنة لم يربطوه بفهم الواقع المعاصر فلم يصل. الجماعة الثالثة في حدود ما رأيت أنهم التزموا بالكتاب والسنة ولديهم فهم الواقع المعاصر كبير جدا جدا، ولكن وقع في مطب ثالث، وهو النفوس عن الجهاد الفعلي، أنهم فهموا فما طبقوا ما فهموا ولا يريدوا أن يطبقوا ما فهموا، النفوس عن الجهاد الفعلي وتجنب التضحيات وتبني سياسة القعود بدعوى بناء القاعدة الطويل المدى، رغم أن المنهج الشرعي المنضبط بالكتاب والسنة وفهم الواقع المعاصر قد حصل لحد كبير. هذا النضوج حقيقة حصل لقليل جدا من الحركات، يعني قليل جدا من الحركات وصلت لفهم شرعي مضبوط بالكتاب والسنة وربطت ذلك بفهم جيد للواقع المعاصر، ولكنها لا تريد أن تجاهد. وبصرف النظر عن الإحراج، أنا منهجي فعلا أن أسمي الأسماء بالمسميات، وأضرب أمثلة للإيضاح من الجماعات التي رأيتها نموذج واضح لهذا المثال، هم جماعة تسمى جماعة سرور. جماعة سرور أنا عندي معرفة سطحية بهم في لما كنا في فترة الأردن، واحتكينا بهم في قطاع عمل في بالنسبة لسوريا، ثم استمعت بالشيخ سرور نفسه وناقشت ونظرت في هذه الامور، وانقل لكم خلاصه ما حصل. طبعا جماعه سرور انا معجب بمنهجها جدا، وقلت للشيخ سرور نفسه انني انا واحد الناس اتبنى معظم ادبيات جماعه سرور للشباب اللي اريد ان اوجهه، يعني كل مؤلفات جماعه سرور تؤخذ وتدرس ويستفاد منها، وقلت له هذا الكلام، ولكن انتم لن تصلوا الى تطبيق هذا الكلام والى احداث عمل بناء عليه. ليه؟ التقينا بالرجل فترة تسعة، طبعا ما أضرب المثال فقط للإيضاح، وأرجو أن ما تضيق صدور بعض الناس اللي معجبين في هذه في التيار، لأن مثل ما نقدنا ننقد أنفسنا وننقد الإخوان وننقد غيره كمثال، ناس عاملين للإسلام وأقول فعلا هم ملتزمين بالكتاب والسنة وخلفيين كنموذج جيد، وعندهم فهم كبير للواقع المعاصر واضح في كتبهم اللي نشروها وفي مجلة السنة ومجلة البيان اللي يصدروها. خلاصة لقائي الأول بالشيخ سرور، وصلنا إلى اتفاق في معظم الأمور وإلى خلاف في ثلاث نقاط. أولا، هم لا يكفروا أعيان الحكم، وناقشته أكثر من ثلث ساعة حتى حصلت معه على كفر حكم مجرد. فلما وصلنا إلى حكام الخليج وأشباههم رفض ثلاث وقاطع، وقال هناك تمييز بين تكفير الأنظمة وتكفير الأعيان، ولا يريد أن يكفر الأعيان. طبعا أنا أقول سنتعرض إلى النقطة الأولى في البيان، الذي لا يكفر الحكام يضحك على نفسه إذا يريد أن يعمل جماعة ويحصل بيعة. إذا هذا الحاكم شرعي، إذا كان ليس كافر فمعناها مسلم جائر ظالم ابن زكين كذا، إذا كان الحاكم هو كذا فلا يجوز أن نأخذ بيعات ونعمل جماعات لأنه منصير بغض. إذا كان هو مسلم مثل الحجاج، ألعن من الحجاج، فنحن على أساس نسوي جماعات؟ معناها لازم تجي المخابرات وتضرب عنق الآخر، حتى بالحديث هاي أمير جماعة بده يأخذ بيعة مشان يجاهد ويتم حكم، لازم يضرب عنقه إذا كان ما يكفر الحق. فهذا النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي الأخطر في الثلاثة، أنه لا يجيز قتال الطوائف الممتنعة التي فيها مسلمين، وهذه واضحة عندهم جدا. قال كيف تقتل الناس وفيهم مسلمين، والمخابرات بجود فيهم مسلمين، والناس الجيش فيه مسلمين، كيف أوقعت الناس في هذه المصيبة؟ قال له طيب هؤلاء الناس يتخذوها ذريعة ويعتقلون ويقتلون ويحلقوا عرضنا. قال لا يمكن أن نحمل السلاح إلا أصبح العلم لهذه المسألة من المعلوم من الدين بالضرورة حتى لدى العوام والأرياف والعجائز، كل الناس يجب أن تفهم موضوع قتال الأعوام حتى يكون من المعلوم بالدين من الضرورة فنستطيع أن نقتلهم. فهم لا يجيد القتال الممتنع. النقطة الثالثة، لا يجيد الجهاد إلا باستكمال الجماعة لمؤسساتها. يعني يجب أن يهب كلام صحيح بدون إطلاق شديد، إن الجماعة لا يجب، وأنا تكلمت عنه في موضوع المخطط وأنه واجب، تقول لا يجوز الجماعة أن تدخل في عملية جهاد إلا إذا استكملت المؤسسة الاقتصادية فأصبحت مستقلة، والمؤسسة الإعلامية فأصبحت لديها جرائد مجلات كما يفعلوا بمركز دراسات عندهم في لندن، وعندها مؤسسة عسكرية ومؤسسة شرعية ومؤسسة منهجية ومؤسسة مؤسسة مؤسسة، يعني دولة. يعني هم تصورهم عن المؤسسات اللازمة لبدء الجهاد دولة حقيقية. قلت له هذا الكلام الجميل يا شيخنا، لو تسقطوا على أي حكومة أي دولة من الدول ورجيني أبني 4 سنتيمترات في العالم أستطيع أن أقعد أعمل مؤسسة اقتصادية ولا تكون في خطر، أعمل مؤسسة إعلامية ولا أكون تعمل الاعتقال وأتكلم في كل قضايا. قلت له أنت هلك صدام حسين من تتحكي، أرني لو تكلمت عن فهد 5 دقائق إيش بيصير بالمؤسسة الإعلامية بتاعه؟ ما تستطيع. طب لو رحنا إلى مصر إلى المغرب إلى أي بلد هل تستطيع أن تستكمل هذه الأمور؟ قال والله إذا ما استكملنا هذه الأمور ما نبدأ في جهاد. قلنا نحن نبدأ والأمور تستكمل، يعني نعمل حد أدنى ثم تستكمل. فقال أنتم الشباب وراء كل المصائب اللي حصلت، أنتم اللي هدمتوا الدعوة وأنتم اللي فعلتوا وأنتم اللي كذا. وقال بالحرف الواحد أنا ضد الشباب وضد قيادة الشباب، ومن شروط العمل أن لا يكون هناك شاب واحد في القيادة. هذا حصل في لقاء أول. دارت القضية وأنا نقلت هذا الكلام لبعض الناس هنا في بشاور، ووصل هذا الكلام لبعض مسؤولي جماعة الثور، فوصل الكلام للشيخ أني أنا نقلت هذا الرأي، فاستاء جدا جدا. وكان ملخص ما فهمته أنه قال أني أنا فهمته خطأ. فقدر الله سبحانه وتعالى من عدة أشهر أني التقيت في مرة وتحدثنا حول نفس الموضوع. قلت له أني يا شيخ قلت أني فهمتك خطأ وحسم الجدال أنا فهمت خطأ وجاي أصحح خطأ، وفعلا ركبت من مدينة الأخرى ليس لي بها عمل 500 كيلومتر حتى نصحح هذا الخطأ. فتناقشنا حوالي 5 دقائق. قلت له بالحرف الواحد أنا أتيت لأصحح خطأي في مسائل 3 فهمتها عليه: كفر الحاكم، ثم قتال الطائفة الممتنعة، ثم استكمال المؤسسات. فقال لي بالحرف الواحد من أول جواب، قال لي أنا لا يهمني أن تصحح رأيك ولا يهمني أن تأخذ عملك فكرة صحيحة ولا تهمني كلك. قلت له جيد، أنا جئت هنا حتى أفهم وأصحح فهمي. كان مساء جدا. فإذا كان لا يهمك القعود أنا ممكن أقضي هذا الوقت مع زوجتي في الغرفة الأخرى وربما يكون أكثر شيء. فالرجل استفز قال لي ولكن قبل أن تخرج أريد أن أفهم منهج أهل السنة والجماعة في هذه الأمور. قلت له طيب، يعني هو الرجل والجماعة عموما يتحدث فناطق رسمي باسم أهل السنة والجماعة. قال لي بالحق أريد أن أفهمك منهج أهل السنة والجماعة. قلت له ما هو منهج أهل السنة والجماعة؟ في النقطة الأولى تكفير الحق. قال بالحق الواحد منهج أهل السنة والجماعة أنهم يكفرون الأنظمة التي لا تحكم بما أنزل الله. قلنا جميل. قال أما عين الحاكم فأهل السنة والجماعة على مذهبين، المذهب الأول يكفر عين الحاكم والمذهب الثاني يعذره بالجهل. أنا سمعت ناس ما يكفر الحاكم ولكن ما سمعت أبدا أني أحد عذر الحاكم بالجهل، ما العلم أصلا من شروط الحاكم. فما ناقشت، قلت له أنا ما أناقشك في هذه المسألة ولكن أسألك سؤال واحد، ما هو خياركم أنتم من هذين المذهبين؟ قال لي يا أخي هو تحريم مخابرات، مهم أن ننتهي اللقاء إلى شجار وخرجنا من البحث. وشجار كلمات نبي المصارف. أقول أني بالمختصر أن هذه جماعة منهجها سليم وسلفي جيد وفهمت الأمر الواقع، ولكن ليس لديها فيما علمت إلى الآن، فضل رب العالمين يصلحها ويستنجرها الله سبحانه وتعالى ويصلح جميع المسلمين، في إطار طرحهم الحالي لا يريد أن يجاهد. وجماعة وهي نموذج عن جماعة استكملت المنهج والفهم وقيادتها أعضاها ناكصين عن أن يتحركوا بجهاد فعلي. وهذا الكلام تحقق في الشيخ صفر نفسه لما في السعودية أعلن كلمة الحق أو أعلن 3-4 الحق ثم انقطع به الطريق. الرجل الذي هو من جماعة الثور أيضا أو من علماء جماعة الثور، الرجل الذي نطق بكل هذا الحق ماذا ينقصه حتى يخطو الخطوة التالية؟ الذي لديه كل هذا العلم بالشرع والعلم بفهم الأمر الواقع ماذا ينقصه حتى يطبق هذا الكلام على الحكومة على الاحتلال على الغرب ثم يطلعنا بأربع كلمات إن الدولة محتلة والحكومة كافرة والجهاد واجب؟ في غيرها النتيجة للكلام اللي تكلموا في الشريط الأول والثاني والثالث، فوقف هنا وانقطع به الطريق. فالناس اللي تبنوا هذا المنهج لن يصلوا، وهذا سبب ثالث ونموذج ثالث عن الجماعات. وآسف جدا لاستخدام المثل لأنه مثل واضح وأمر واقع وأنا أشهد به أمام الله سبحانه وتعالى وأناقش به من يريد. وحرصت فعلا على أن أفهم من الرجل أكثر، فما خلصت إلا أن الجماعة هذه وجهة نظرهم في المسائل الثلاث. أنتقل للطبقة الرابعة وهي نحن الحاضرين. نحن نعتبر حالنا تنظيمات جهاد وما وصلنا إلى نتيجة حتى في كل الممارسات اللي مارسناها. فليش؟ نحن فهمنا منهج السلف وتبنيناه واعتقدناه، ثم فهمنا الواقع إلى حد مقبول، ثم انتقلنا إلى زاوية ثالثة وهي موضوع التطبيق الذي حصل ظهور حركات ضبطت مسيرتها بمنهج شرعي سياسي واضح واقتحمت ميدان التطبيق الجهادي ولكن دون الإعداد الحقيقي. حقيقة نحن ما أعدنا كما ينبغي واقتحمنا المعركة بلا إعداد وبلا ذات. في عالم الأسباب. لعله أفضل ما أعد هو في النوايا الطيبة، في الإخلاص، في الإيمان، في الإسلاميات، في التطبيق، في السلوك. ولكن في قضايا للإعداد من أهمها ما ذكرته في المحاضرة في الآن لنقطة. أنا لم أفهم من مقومات التنظيم. نحن نتطرق للأسف يا جماعة، إذا ما نقدنا أنفسنا، نحن نقدنا غيرنا ما يكفي، وبينا أن كلنا خطأ، وقلنا الآن بالآخر نحن صح، نحن منهج صحيح، ولكن أداءنا ليس صحيح حقيقة. نتعامل مع الجهات بطريقة أسوأ من طريقة الجهات. لا منهجنا مكتمل، ولعل التنظيمات لها قطعت شوط في البعد الشرعي للمنهج جيد جدا، ولكن في البعد السياسي، في البعد العملي ما قطعته، وإلى الآن مش ما في كوادر، في إهمال للزاوية هذه. موضوع القيادة، القيادات إلى الآن، استعيد كلام دكتور عبد المعطي المرة الماضية، قال يا جماعة نحن بحاجة لمراجعة أنفسنا فعلا، بحاجة إلى أن القواعد تطلب من قيادتها أنه إيش اللي بيدور وإيش اللي بيصير وليش نحن بيحصل فينا هذه الطريقة. نحن من مارس العقمة الشيعية حقيقة بين أنفسنا، من مارسها وكأنه في قضايا غير قابلة للنقد وما أستطيع أحد يرجع لها. فموضوع القيادة غير مكتمل، معظم قياداتنا لا تمارس الشورى الشرعية، معظمها لا تمارس الشورى الشرعية، وإذا مارستها فعلى مستوى أمة محمد، تجد الأمير بيشاور كل أمة محمد. ليس لديه دائرة شورى واضحة، يعني عندي ثلاثة أربعة خمسة بتوع اختصاص أنا أشاورهم، ما تمارس هذه الطريقة. ثم ليس هناك هيكل واضح، يعني تعرف أنه رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، لا واضح في التنظيم، في رقم واحد، وبعد رقم واحد مثل ما حصل معنا في عدنان عقلي، مثل ما حصل معنا في سوريا أخر، مثل ما حصل في تجربة الشيخ عبد الله عزام، في رقم واحد وبعده مباشرة في رقم 90. في بالإمكانيات رقم 90، ما يأتي أحد رقم 2 ورقم 4 ورقم 5. هذه الأمور لم تنضج كما ينبغي. نأتي للمقاوم الثالث وهو موضوع التمويل. لا تزال مخططاتنا المالية مهدودة جدا جدا، وهذه من أخطر المقاتل كلها نعترف بها. النقطة الرابعة، مخطط استراتيجي عام. قليل من التنظيمات، طبعا بسبب السرية تستطيع كثير من التنظيمات أن تدعي أن لديها مخطط، ولكن حقيقة عندما تقعد على مستوى هذا الكلام، ما أقوله حتى كل واحد يستأمن تنظيم ويخرج منه، هذا فهم خاطئ. لن تخرج من تنظيمك إلى تنظيم أحسن، فتخرج من تنظيم إلى تنظيم لديه مساوئ أخرى غير المساوئ الذي أنت فيه. يجب أن تعمل في المحيط الذي ارتضيته لنفسك لإصلاح هذا العصر. ما كل ما قلنا أنه في أربع أخطاء أو خمس أخطاء يقول إذا أعتزل وأبحث عن شجرة أعطر جذع شجرة مثلا. قدرنا أن نعمل لأن نحن في حالة حرب، ونقدنا لهذا البناء حتى نصلح هذا البناء، لا حتى نترك هذا البناء، ولا حتى يفتاء الناس ويقول ليش تنقض فلان. أنا مرة أقول على العموم من خلال أحمد الله أنه جاء به إلى بيشاور، احتكيت بمعظم التنظيمات الجهادية وغير الجهادية وعلى مستوى القيادات، كلها لم تعد كما ينبغي. في قضايا ليست بالطاقة، لا نستطيع أن نعد فعلا، للفقر، للحاجة، للبعد، للهجرة، للتشرد، أما في قضايا يمكن أن تعد. من يمنعنا من أن نضع برنامج أن نحن نريد أن نستكمل كذا وكذا وكذا وكذا؟ ليس هناك علم من العلوم العسكرية الأرضية باستثناء التحليق في الجو، ليس موجود في المعسكرات المشاورة في المحاولة، كل علم عسكري موجود. أي تنظيم من التنظيمات إلا ما ندر وضع مخطط أن يستكمل هذه الاختصاصات بأفراده، أن يكون عنده شخص بالأربجي، شخص بكذا، اثنين، ثلاثة، كل الاختصاصات، بحيث إذا انتقل إلى أي ساحة أخرى ينتقل وقد جمع كل العلوم. من التنظيمات أرشف كل البحوث السياسية الشرعية والجهادية وغيره التي وصل إليها؟ ما أحد قام بعملية استخدام العقل في موضوع البرنامج. نحن متوكلين بطريقة فيها شيء من الشوائب. التوكل جميل وهو جزء من الإيمان، ولكن متوكلين بطريقة فيها شيء من الشوائب. أقول هذا الصنف الذي هو نحن نرجو الله تعالى أن يصلحنا، استكمل الفهم والعقيدة إلى حد كبير ومقبول، ولكن لم يعد إعداد حقيقي. تصورنا أن يبدأ الجهاد ثم ينزل الملائكة المرجفين مباشرة، وإذا فشلنا تجد نوزع الأمور ونلجأ للقضاء والقدر، وأن نحن ليس لنا علاقة بالهزيمة، ما نحن جزء من الهزيمة ومن أسباب الهزيمة. نحن في حالة فوضى، وأقول بكل أسف أننا نحن شريحة من هذه الأمة، نحن شريحة من هذه الأمة، أو بالأحرى شريحة من الحركة الإسلامية، والحركة الإسلامية شريحة من هذه الأمة، وهذه الأمة متخلفة. المسلمين الآن أمة متخلفة عن العصر، متخلفة جدا. فالحركة الإسلامية حملت جزء من بذور تخلف الأمة، ثم جاءنا نحن وحملنا جزء من تخلف هذه الأمة، فنحن لدينا كثير من جوانب التخلف، وهذه الأمور تحتاج إلى مراجعة، وتحتاج إلى أن نحن نعيد أمورنا مع أنفسنا. ندعي التضحية في كثير من مستوى التضحية الحقيقي نحن لا نستطيع أن نصله. قارن بين تجربنا، تجارب جماعاتنا الجهادية وقدرة القيادات على أفرادها، وقارن بتجربة حزب الله ولا الشيعة ولا الجهاد الإسلامي، أين من الأوباشر؟ قارن فقط لمدى ما حققوه ومدى ما نستطيع أن نحققه. المهم أقول، ما أقول ماذا نريد أن نفعل، يجب أن نعمل مراجعة. وإذا ما عملنا هذه المراجعة وما تطورنا، فنحن عندنا العلة الأخيرة التي هي وراء عدم الوصول. فنحمد الله سبحانه وتعالى، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الله لا يقبل من العبد إلا ما كان خالصا لوجهه وكان صوابا. الإخلاص قضية فردية، كل واحد مننا بيخلص بيقبل، ما بيخلص ما بيقبل. قضية متعلقة فيه. أما الصواب، الصواب عملية جماعية. شراح الحديث فسر الصواب بأنه التزام الكتاب والسنة. فنحن التزمنا الكتاب والسنة إلى حد كبير والحمد لله في البعد العقيدي، ولم نلتزم الكتاب والسنة في البعد التطبيقي والحياة العامة. يجب أن نستكمل هذا حتى نصل. ولكن ممكن الإنسان ما يصل يفشل ويقبله الله سبحانه وتعالى الالتزام بالكتاب والسنة. فنحن نطمئن أنفسنا أننا على الأقل على جادة القبول، نسأل الله تعالى ذلك، على جادة القبول أننا التزمنا بالكتاب والسنة وكل واحد مننا أدرك لسريرته هل هو مخلصا لله. فبقي الجانب الآخر أن نحن نعمل حتى نحقق نتيجة، والنتيجة تحتاج إلى مراجعة. نعيب على الآخرين أنه زي الجماعة اللي تكلمت عليها أنه كده مؤسسات 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 حتى أنه ما يجادلوا. فنحن على العكس، لا نريد ولا مؤسسة ولا بناء ولا عقل ولا شيء، كمان بنفس الطريقة. فنحن معرقلين. فتكلمنا ما يكفي في نقد المدارس الأخيرة، وأقول يجب أن نطرح منهج نقد أنفسنا بطريقة بناءة. كل الناس تنقد نفسها بطريقة بناءة، وهذه الطريقة البناءة لا يستلزم ضرورة أن تكون فضيحة. انه يذهب كل عنصر يقول انا تنظيمي فيه كذا وكذا، تذهب الى الاخ المسؤول عن طريقه معينه ترفع تقرير. اصلا في كل تنظيم نوادر من البشر يستطيعوا ان ينظروا وينصحوا. هؤلاء الناس يجب ان ينصحوا قياداتهم بكل ما يستطيعونه، والقيادات يجب ان تتقبله. بل في مستوى اخر، ان في قيادات اذا شافت نفسها عاجزه عن الهدف او عن مواكبه الموضوع يجب تتخلى، لازم يجب ان تتخلى. يعني احنا عندنا انه سلم فلان خلص لا يموت، سلم فلان لا يموت، هذا كلام شرعي جميل. ولكن في موضوع كفاءه في الشرع، نحن في ازمات شديده جدا، والازمات التي نعيشها تتراوح بين ازمه الفكر وازمه القياده، ما عندنا اكثر من ذلك. اما فكرنا متخلف عن العمل او قيادتنا متخلف عن العمل، عدد الطيبه اخلاص الى اخره كله فيه ازمه تتراوح بين الفكر والقياده. يجب ان نراجع هذه الامور. نقدنا الاخرين ما يكفي، فيجب ان ناتي الى انفسنا ونسال ليش نحن عم نصير هيك. وإذا رجعت أن نحفظ النصوص، ما أريد أن أستعير آيات لا أحفظها بدقة، ولكن أقول أن القرآن الكريم حافل جدا بالشواهد على هذه الأمور، حافل جدا والسنة حافلة جدا. لازم نرجع لأنفسنا نحن ونلمها ونعرف فين خطأ فين صواب، ما يكفي ما يكفي أن نعمل. فأقول أن الجماعات العامة الإسلام وقعت في أحد هذه المخطات، ونحمد الله أنه أعطانا أخف المخطات، وهو أكثر ما يمكن أن يحصل أنه ما ننجح، ونسأل الله التوفيق. هذا من المقدمة. أنتقل للفكرة الأخرى المطروحة جدا. لاحظت في هيجان عاطفي شديد جدا جدا، توحيد المسلمين توحيد المسلمين توحيد المسلمين، يلا وحدة الجهاد الجماعة الإسلامية وحدة الجماعة. هذا الهيجان العاطفي طيب جدا وصحيح، وله دليل في السنة. يجب أن نوحد المسلمين طبعا، ولا تنازعوا فتفشل، هذا دليل صحيح. ولكن يعني في البعد الواقعي نحن نوحد الناس حتى نصل لهدف ونصل لمرضات رب العالمين، نصل لقضية التوحيد يكون على أساس. يعني هذيك المرة قلت لك أنا أحاول أن أكون صريح وأرجو المعذرة مما يمكن أن يجرح. شعرت أن في سطحية كبيرة جدا جدا من الأخوة اللي طرح موضوع توحيد جماعة الإسلامية بجماعة المسلمين، في سطحية كبيرة إنه وكأنه مختلف. يعني حمد بن زيد الفلاني مع جعفر بن سفيان العطفي خلصوا بعض كنيات الشباب وحمد العشر. قضية عمق من هيك كثير جدا جدا، يجب أن تطرح. أنا أخذت الجماعتين كمثال، الجماعتين فعلا أحبهم وأعتبرهم من قمة موضوعي من الجهات الشرعية والعمل بها، ولكن كنموذج عن موضوع أهم الأخوة كثيرا. التوحيد يكون على أساس، التوحيد يكون على أساس، التوحيد يكون على المنهج أصلا، المنهج السياسي الشرعي. فأنا درست منهج الجماعة الجهاد ومنهج الجماعة الإسلامية، فما وجدت سنتيمتر مختلف من السياسي الشرعي إلا اللهم نقطة واحدة تكاد لا تذكر، وهي موضوع الأعوام، أن جماعة الجهاد بيعتبروا الأعوام طائفة كفر ومن فيهم مسلم على الاستثناء، والجماعة الإسلامية على لسان الدكتور عمر ناقشت ما يكفر إلا شخص حار، ويعتبر من وراءه المسلمين يمكن أن يكفروا في حالة خاصة. يعني العكس. طبعا أنا أعتقد أن جماعة الجهاد عندها فهم في القانون الدستوري أكثر، فأدى بها أو مو أكثر بطريقة معينة أدى بها إلى نتيجة. هم يعتبروا الحكم مؤسسة فكل من شرف فيها كافر، وأنا على هذا المذهب. الآخرين يعتبروا أن الحاكم فرعون وهو الكافر. هذا الخلاف ما يؤدي إلى سبب لأن ما يحصل توحيد. ننتقل للنقطة الأخرى وهي موضوع الأسلوب. طبعا في ثلاث أسباب للخلاف، الفكر ما في خلاف، ثم أسلوب العمل في خلاف كبير جدا جدا جدا. جماعة الإسلامية تعمل بطريقة أفقية، طريقة انفتاح، أمر معروف نهي عن المنكر، حسبها المعروف عندها، قضية شبه عالمية، ويطبق بهامش صغير جدا جدا موضوع عالمية الدعوة وسرية التنظيم، وهو شعار فاشل جدا، أثبت فشله في سوريا ما يكفي، لأن عالمية الدعوة دائما هي التي تبنى سرية التنظيم. تأتي بأنشط واحد في الدعوة ترق وين راح وين إجا على أسبوع تعرف أن تصل بواحد من جماعة سرية التنظيم فيضربكم. أقول أنها بالإجمال جماعة عالمية، وأثبت خدمة كبيرة جدا جدا للمجتمع المصري، لأن لو قامت بعد عدة سنوات جماعة في المستوى تستفيد من الجماهير العريضة التي سمعتها من جماهير. هذا أسلوب طيب جدا، ولكن أقول أسلوبها هكذا حتى ما وجدته. بالنسبة للآخرين يعملوا بالطريقة السرية الرئيسية جدا، كل من اتصل فيهم يعرف، ما أريد أن يقال أني نشرت تصوراتهم، أنا فهمتها من الناس. المهم أنهم تنظيم سري نوعي يعمل بطريقة عمودية. أقول جماعة تعمل بهذا الأسلوب وجماعة تعمل بهذا الأسلوب، لا يمكن أنه يتوحدوا إلا إذا قيادة هذه الجماعة وقيادة هذه الجماعة قعدوا مع بعض ووضعوا تصور مشترك. الخلاف الشرعي ممكن يكون سبب لعدم الوحدة، ولكن الخلاف العقلي، أنا أريد أن أذهب من هنا وأحقق دولة الإسلام، وأنت ترى أن دولة الإسلام من هنا، ولو جاء 50,000 مصلح وأقنعنا أني حتى ما تنحل المشكلة أني نمشي من هنا مقسم المتاكد نصف نمشي من هنا. يجب أن يحصل بحث مستفيد ومتعمق لما يناسب هذه القطعة من البلد، ويصل فيه إلى أسلوب فتكون أساس عملية التوحيد. ما هي قضية تعمل هو الشعر الضعف؟ القضية عميقة جدا. أنتقل لنقطة الثالثة وهي موضوع بقى الهوى. عندما تكون المناهج الشرعية متطابقة، ليه ما عم يحصل؟ ليش ما عم يحصل؟ ما أقصد جماعتين بشكل عام، جماعتين إسلاميتين يعملوا في رقعة أو في أكثر من رقعة، أفضل. ليش ما عم يحصل عملية التوحيد؟ ففي هوى في طرف أو في آخر أو في الطرفين. الذي استقرأته من التاريخ أن عملية التوحيد ما حصلت أبدا في تاريخ المسلمين. تاريخ المسلمين مليء بالخلاف حقيقة، اللي يقرأ تاريخ من كثير ولا من الأثير ولا غيره، يعني ما كاد الرسول عليه الصلاة والسلام يتوفى إلا ظهرت بذوره، ما كاد الخلفاء الراشدين يمضوا إلا طرح بشكل هائل. في تاريخ الأمويين مقاتل بين العرب والعرب والعرب والعجم شيء يندلق الجميع، مقاتل العباسيين مع بعضهم، بس كون العلم كان طاغي والتطبيق الشريعة كان قائم في رب العالمين. الإسلام بحد ذاته فيه له زخم ما له علاقة بالحكام ولا بالناس، هذا الزخم فاض على العالم الإسلامي. ولكن مصايب المسلمين بدأت من القرن الثاني والثالث بطريقة عجيبة. اللي يقرأ يجد أن تاريخ المسلمين هو تاريخ من الخلافية الحقيقة، في فتوح، في علماء، في بقع لامعة ومضيئة في تاريخ المسلمين، ولكن الخلاف كان سمة أساسية فعلا. ولعل هذا لما الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث المعروف طلب من رب العالمين ثلاث فأعطاه اثنتين ومنع عنه الأخرى وهي أن لا يجعل بأسهم بينهم. فالقضية واضحة جدا، عملية البأس والخلاف بين المسلمين ابتلاء من رب العالمين وتمحيص، ويجب أن نزيلها لأنه إزالتها من أسباب النصر. ولكن أقول هيك أمور يجب أن تبحث بعمق بعمق. لن تتوحد الجماعات إلا إذا توفر منهج واحد من ناحية الشرعية والسياسية والفكرية، ثم تطور عملي واحد. بعد ذلك زال الهوى، وإذا ما زال الهوى ما نستطيع واحد شيء بشيء. فالذي وجدته فيه، وهذا أقول مع كتب المنهج، أقول أنه موضوع أنا ما أراه لتوحيد جماعة الإسلامية أن تعمد الجماعات الإسلامية الجهادية الجادة الآن هنا في بشارة، أن تعمد إلى خطوة سهلة وممكنة جدا وتجعل من وراءنا يتحد، يعني تجعل أولادنا أو الشباب الصغار فيما يتحدوا فيما بعد لو نحن نجحنا في هذه الخطوة، وهو توحيد المناهج. نتأتي هذه الجماعات وتطرح منهج مشترك تتبنى كل الجماعات الجهادية. الشخص الذي يتربع على هذا المنهج عراقي سوري مصري كردي عربي عجمي، بعد مجموعة من السنوات والحروب ستولد ظروف تأهل هؤلاء الناس الوحدة. وأنا أرى وللأسف الشديد ما أقول وقف عملية الوحدة، أننا الآن شراد وكتل غير مهيئة للاتحاد. هذا الكلام مزعج، ولكن نحن غير مهيئين للاتحاد. في كمية من الهوى المتبع هائلة جدا، في كمية من إعجاب كل ذي رأي برأيه هائلة جدا، في كمية من الشح المطاع هائلة جدا. ولا أقول إنه عليه أن نصل لنتيجة عليك بخطة نفسك، إلى الآن في أمل يجعلك نصل لهذه النتيجة، في أمل. ولكن أقول تبحث الأمور بعمق، فنبدأ من المنهج اللي أنا بصدد الآن كنوع من الإشارة. الذي رأيته في التاريخ أن توحيد المسلمين ما حصل إلا بالسيف، ما حصل إلا بالسيف، ما حدا وحد حدا بتريد الخواطر. كان يحصل أني أدمي تجتاح بيضة المسلمين من أولهم لآخرهم، تتار، صليبيين، غزو، محط، مصائب، تحصل. فيفيء الناس، ترك قلوب الناس تريد خلاص. فترك قلوب الناس ويحصل كمية من الإخلاص تريد الوحدة. فيظهر في جماعات المسلمين المتعددة الكثيرة جماعة واحدة يقسم لها رب العالمين من خشيته ما يبلغها الهدف. جماعة تحرز نصر حقيقي على العدو. مش عدو. ملك قلوب المسلمين ففاءت له قواعد الجماعات والدول الأخرى. يعني الآن لو جماعة اللي كنا في مثلا سياس طاحت في كابل واستولت وأحرزت نصر، فأنا متأكد أنه كثير من جماعات الأحزاب الأخرى بالفطرة حتفيء لها. جماعة فلانية في البلد الفلاني عملت انقلاب واستمت وسيطرت، فكثير من قلوب الجماعات القواعد حتضغط على قياداتها يا جماعة الحقوا فيهم. ونفترض أن في كمية من الإخلاص لدى الجميع فحيلحقوا فيهم. يبقى ماذا؟ هذا اللي حصل في التاريخ الإسلامي وقرأه كله. يبقى شراب تقاتل على الزعامة ما تريد أن تفتح. فهذه القوة الكبيرة اللي أحرزت مصر صار لديها الوضع الشرعي أن تبطش بالآخرين، لأنه أصبحت ما يسميه التفاتية الشرعية المتغلب بسيفه، صار متغلب بسيفه ثمارته شرعية، فيطلب من الآخرين أن يبايعوه، ما يبايعوه يضربهم بالسيف، يبايعوه أو ينهيهم. هذا حصل مع صلاح الدين وحصل مع قطب، لاحظ كل واحدة منهم بعد إذن هائلة، وحصل مع محمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية. محمد الفاتح أو الدولة العثمانية طولت عقود من السنين حتى قامت في تركيا، فلما فتحت القسطنطينية بأربع خمس أعوام وصول المغرب دخلوا من شمال الوطن العربي، فتحوا حلب. فاللي حصل في تاريخ حلب تجد أنه لما الوالي أراد أن يمتنع خرج الناس، سجن الوالي، فتحوا أبواب المدينة وأدخلوا الجيش العثماني. هذا اللي قال البشر في الرسول عليه الصلاة والسلام، قال نعم الأمير وأمير ونعم الجيش ذلك الجيش، ففتح فخلص انتهى الموضوع. وهكذا حصل معه حتى دخل مصر وغيره على مستوى خليفتين بعد محمد الفاتح، كان أخذوا العالم العربي كله. فالتوحيد حصل في عمليتين، أنه عقلية الناس مهيئة بالمنهج، وأن جماعة من الجماعات أحرزت مصر. فأنا أقول نستطيع أن نعمل على ثلاث مناحي والله أعلم. المنحة الأول أن نسعى حقيقة لتوحيد المناهج، أن كل جماعة من الجماعات تسعى ماذا ما هو منهج، وتلتقي قيادات الجماعات فتوحد المناهج. بعد ما توحد المناهج تسعى كل جماعة من الجماعات أن تستكمل بنفسها الإعداد لأن تحرز هي مصر، هي نفسها لا تنشغل الآن بالآخرين، هي نفسها تريد أن تعمل شيء. خلال هذه المرحلة ما تقف تحت المحاولات المخلصة على أن تضم زيد لعمر وعبيد لخان، ولكن أقول نفهم أني أنا ضد وحدة المسلمين. أقول أن طالما أن عملية التوحيد هي ربط لمجموعة من، يعني عندي عربي بده يجروها ثلاث أحصنة، يا أما بضع الأحصن ثلاث عربات كل واحدة عليها أحصان، يا أما كل عربي ماشي بالحصان تلاها في اتجاه، فعندي احتمال واحد من ثلاثة أنه تطلع عربي من العربي. الآن إذا جبت الحصن هاي ثلاثة وربطها على عربي واحد يمين واحد شمال واحد شمال، الذي يحصل أن العربي ستتفكك قطعا، وكل حصان حيحمل لوح من الألواح ويجري فيه، له عربي ولا حصان. والآن لو تم توحيد مجموعة من الجماعات الإسلامية على مناهج مختلفة على قياداتها أهواء، الذي حيحصل أننا حنحصل على جماعة عرجاء مشوهة، أي جماعة من الجماعتين السابقتين لوحدها هي أحسن، لوحدها أحسن من هذه الجماعة. فنبدأ في عملية المنهج، ونبدأ بعملية ذلك الهوى، ونبدأ بعملية الأسلوب، وأنتقل الآن، هذا من المقدمة، وأنتقل الآن إلى موضوع المنهج حتى أقرأ بسرعة في عناوين أخلص عليكم فيه في الوقت. نعم؟ لا، إذا شايفين أختصر أقرأ قراءة سريعة ونمشي أو نمشي. أقول أن المنهج يجب أن يحدد، يجب أن يحدد منهج مجموعة من الأمور والمعتقدات السياسية نحدد فيها لأنفسنا وللآخرين ولأعدائنا ولأصدقائنا ولكل من حولنا، نحدد من نحن، مين نحن من الناس من المسلمين، ما عقيدتنا، ما منهجنا السياسي الشرعي، ماذا نريد، ما أهدافنا، ما أسلوبنا لتحقيق هذه الأهداف، كيف نصنف القوى التي حولنا، مين مسلم، مين كافر، مين صديق، مين عدو، ما تختلف هذه التصنيفات كلها، كيف ننظر للديار التي نحن فيها، هل هي ديار كفر، ديار إسلامي مختلطة، إيش قصة الديار التي نحن فيها؟ كيف نتعامل مع هذه القوى، وما هي الأحكام الشرعية التي تحدد موقفنا من كل هذه القضايا؟ الأجوبة على هذا الكلام أو هذه التساؤلات هو المنهج، هو المنهج السياسي الشرعي. فمن خلال استقراء الجماعات التي ذكرتها، وجدت أن القاسم المشترك بين هؤلاء الناس خمس تعاريف ثم 15 نقطة منهجية. التعريف الأول أننا نحن جماعة من العاملة للإسلام قامت لنتعاون على البر والتقوى عن طريق الجهاد. كل الجماعات تبنت هذا. النقطة الثانية عقيدتنا هي عقيدة أهل السنة والجماعة على منهج السلف. بتعبير مختلف تجد كل مجمع على هذا. النقطة الثالثة منهجنا هو اتباع الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح. مو وفق تفسيرنا نحن للكتاب والسنة، لا، وفق فهم السلف الصالح. أهدافنا، الأهداف تتعدد ولكن كلها تدور في منحة واحد، هو بناء طائفة من، أقول الآن تكلم في الجماعات الجهادية التي تمارس الجهاد، هي طائفة من المسلمين تقاتل على أمر الله لتكون كلمة الله هي العليا، هذا المجال. فتجد هذا عبر عدد من المحاور. المحور الأول نشر دعوة الإسلام ومنهجها السياسي الشرعي الصحيح. وفي هذا المجال فعلا قامت جماعات مصر الجهادية بشوط بعيد جدا، وسبقت في الآخرين وكان لها فضل. الشيء الثاني إعداد المسلمين للجهاد المسلح ونشر فكرة الأمنية الفروسية أو الرجولة أو الجهاد، عملية أن الناس تتعود القتال وتألف أن هي ما تقبل الزل. نحن من أهدافنا نشر هذا الكلام. النقطة الثالثة هي العمل والجهاد لإقامة حكم الله في الأرض، هذا الهدف العام. في أهداف أخرى ليس لها علاقة بإقامة حكم الله، وهي جهاد وتقتضي القتال والقتل فيها شهادة، كان تقاتل عن العرض أو عن المال أو دفع الضائل أو غير من الجهاد الذي نحن بصدد به الآن. فتجد جماعات تريد أن تقاتل من يتعرض للإسلام، تقاتل المنصرين، تقاتل غيره. القاتل المشترك بيننا جميعا أننا جماعات إسلامية سلفية المنهج تريد أن تحمل السلاح وتقاتل لتحقيق غرض من هذه الأغراض. الوسيلة طبعا هي ما يسمونه العنف. نحن نستعمل العنف لتحقيق هذه الأساس ونتمنى العنف لتحقيق هذه الأساس. الآخر الثوابت والأساسيات الخمسطاعش في مناهج هذه الجماعات. أولا أننا نعتبر الأنظمة المطبقة في بلاد العالم الإسلامي جميعها أنظمة كفرية، ولا نقر لأي نظام كدساتير كدساتير مكتوبة، لا نقر لأي دولة على ظهر الأرض الآن بأن دستورها إسلامي، كل هذا دساتير كفرية. قد يحصل إشكال هنا، حصل إشكال من فترة، الحمد لله حرب الخليج ما تركت إشكالات إلا في السودان. الإشكالات السابقة قالوا أن ضياء الحق يريد أن يطبق الشريعة، السعودية تطبق الشريعة، السودان قرر أن يطبق الشريعة. هذه الإشكالات الوحيدة، ومع ذلك كل الناس مجمع على أن جميع القوانين والدساتير كدساتير، حتى الجهادي وغير الجهادي مجمع أن هذا دساتير كافرة. أقول بالنسبة للسعودية تبان أمرها، ويكفي أن نروح الحكيم جنب الخيار، بين الخيار والجبنة تجد كتاب اسمه الكواشف الجلية في كفر الحكومة السعودية، يباع بين الخيار والجبنة. أي إنسان يستطيع عنده لسه شبهة في موضوع كفر السعودية يذهب للصدرجي ويشتري الكتاب ويقرأ، والكتاب ما ترك شاردة ولا واردة إلا وأثبت أن هذه الحكومة كافرة كفرا أكبر أشد مرارة من كفر أكثر الدول التي بعدها. من استحلال الربا لولاية الكفار لمصائب إلى أول ما لا يخل نفسه بالصدرية، هؤلاء الناس كفرا وندينوا لله سبحانه وتعالى بأنهم كفرا وهم ألعن من بينهم والكل كفر. أما حكومة السودان فالناس متوقفين فيها، أنا ما أسأل هل هم كفر أو غير كفر، أقول الأنظمة المطبقة الآن في السودان كقوانين، وكثير انتشرت وفي كتب لكم السودان أتوا بهذه، هل هذه حكم بما أنزل الله؟ طبعا من يقول نعم يشترع الله تعالى، هذه القوانين ليست حكم مما أنزل الله. فنقول هذا ما أتعرض الحكومة الآن، أنا في الفقرة الأولى أقول الدساتير المكتوبة هذه الدساتير هي حكم بغير ما أنزل الله. الله سبحانه وتعالى ما استثنى في الفقرة، قالوا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إلا الذين قالوا بعد سنتين بدنا نحكم بما أنزل الله، هذا النص. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ما في استثناء لمن إلا من بنيته أو إلا من ينوي إلا من يريد. الآن هذا عم يحكم ما عم يحكم كافر، فالدساتير هي دساتير كفرية. هلا أعطي فرصة أنتظر عليها قضية أن هذه الدساتير هي كافرة. البند الثاني، طبعا هذه نقطة أساسية، الجماعة الجهادية التي لا تتبنى هذا البند هي ليست جماعة جهادية ولن تجاهد، وإذا جاهدت حتهزم، حتهزم شرعا وحتهزم منطقا، لأنهم بقاطع ما يعتبروا أنهم مسلمين. النقطة الثانية الحكام نفسهم، بناء على هذا الكلام وبالتطبيق المباشر للآية فالحكام جميعهم كفرة، الحكام جميعهم كفر بالنص، بنصوص متواترة، بنصوص تتعلق بالولاية، وبنصوص تتعلق بالحاكمية، وبنصوص من الكتاب ونصوص من السنة. هؤلاء الحكام كفر، القضية واضحة جدا، هؤلاء الناس ما معرفهم. النقطة الشرعية واضحة. أقول النقطة السياسية اللي ذكرتها قبل قليل، الجماعة التي تعتبر الحاكم غير كافر، ليش عندي جماعة؟ ما تذهب وتبايع الحاكم المسلم، هاجر اللي عنده وتبايعه وتصير عنده خلافة وتقاتل الناس على دينه. هؤلاء الناس يقولوا لهم أن الحاكم مسلم. الإخوان المسلمين في الأردن أمضوا 20 سنة 50 سنة من تاريخهم وهم يعلنوا كفر حسين. لما أرادوا أن يدخلوا في البرلمان قالوا راجعنا أنفسنا، هكذا نكسوا على إخبارهم، قالوا راجعنا أنفسنا فاكتشفنا أننا ما قالوا ما قلنا ما ينسجل في الصفر، قالوا اكتشفنا أنه هو مسلم وأنه نحن كنا مخطئين، وأنه هذا غبي الكفر وكفرا دون كفر ونحن كنا مخطئين. فهذه الجماعات التي لا تتبنى، اتركك من الاخوان وغيرها، اقول جماعة جهادية لم يستبن عندها الموضوع الى الان، ليس لديها منهج وليس الجماعة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة ان اعضاء الجهاد الحكومي المباشر يعني الوزراء والمشرعين، هؤلاء الناس وفق القانون الدستوري وفق القوانين الوضعية هم حكومة. لما حسين يريد ان يذهب الى مؤتمر السلام صحيح انه هو يقرر، لما الأسد بده يشارك هو يقرر، لما مبارك هو يقرر، ولكن يقرر معه مؤسسة. لو تذهب إلى القوانين الموضوعة في هذه البلاد تجد في القانون المصري مثلا مكتوب في القانون الدستوري الحكومة هي الرئيس ونوابه والوزراء ونوابهم، الحكومة هي الرئيس ونوابه والوزراء ونوابهم. أقول لك يا أخي نحن الحكومة، الرئيس ونوابه والوزراء ونوابه. ثم الله يقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إيش يعني لو جمعت هي على إيش طمع؟ عم تقول لهم مين الحكومة؟ حسني مبارك؟ ولا لا الحكومة نحن الخمسطاعش. فلذلك أنا أقتنع أن القضية اللي تحتاج إلى بحث وهي نقطة خلاف بين بعض الجماعات الإسلامية أن المشرعين الذين يشرعون للكفر ويقننونه والوزراء الذين يشرفون على تطبيق هذا الكفر هؤلاء كفر كفرهم سواء مع الفرعون، لأن نحن انتهينا من عقل الفرعون، كان الفرعون حاكم والباقي همج ما لهم علاقة في الحكم. الآن الفرعون حاكم وحول مجموعة من الفراعنة لا تقوم فرعونيته إلا بهم، هؤلاء الناس مؤسسة. لو جاء واحد قال لي لماذا تكفر الوزير ما تكفر نائب نائب الوزير، قلت له هو الدستور حدد ذلك، الدستور يقول لك أن الحكومة الوزير ونائبه بس الآخرين إداريين، الآخرين إداريين ليس لهم علاقة. قد يكفروا لأسباب أخرى، ولكن أنا ما ممكن أمسك السلسلة بتاع التكفير وأنتقل من حاكم إلى نائب ومن نائب إلى نائب ثم أنتقل لتكفير جارنا وبالآخر أكفر حاكم. هذه السلسلة سلسلة التكفير فكر خارجي ليس له علاقة بعقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن من يشارك في الحكم هؤلاء الناس كفر، وهذه النقطة بحاجة إلى إيضاح المنهج. الآن النقطة الرابعة، طبعا ليش في ورد حتى في كتب في بعض مثل العمدة وغيره الكتب اللي فصلت في هذا الموضوع، الله سبحانه وتعالى يقول إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين جملا في الحكم هؤلاء الناس اللي اعتقدوا على هذه القضية. هؤلاء الله سبحانه وتعالى قال لك والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، هؤلاء الناس يقاتلون في سبيل الطاغوت ويرتقون الطاغوت، ولو مات السادات بيطلع حسني تروح حسني بيطلع رتبي تروح رتبي، لأنه مؤسسة معبّي عبر الطريق